بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تقدم معنا أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل هذه الرسالة في فصول ثلاثة. فصل بين فيه حد الإيمان وتفسيره، وفصل ذكر ما استمد منه الإيمان، وفصل ذكر فيه الفوائد والثمار. فقوله الفصل هو الحاجز بين الشيئين، وجرت عادة العلماء لجعل كتب العلم فصولا وأبوابا لجمعها وتمييزها عن بعضها، ليسهل على طالبي العلم الوقوف على مظانها وأماكنها. وقوله الأول أي من هذه الفصول الثلاثة في حد الإيمان. الحد هو التعريف، فقوله في حد الإيمان أي في تعريف الإيمان. وقد بين أهل العلم والإيمان هذه الحدود الجامعة لمحدودها المانعة من دخول غيرها فيها، فهي كالحد الفاصل بين الشيئين. وقوله الإيمان الذي تقدم تعريفه، وسيأتي معنا تفصيله بإذن الله تعالى. في حد الإيمان وتفسيره، قوله تفسيره أي تفسير الإيمان، والتفسير بيان معنى الشيء، وها هنا بيان معنى الإيمان. فهذا الفصل في تعريف الإيمان وبيان الإيمان وأركانه.
حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا.
قوله حدود الأشياء تعريفها، سواء كان تعريف الإيمان أو التوحيد أو الكفر أو النفاق أو غير ذلك، وتفسيرها بيان معانيها الذي يوضحها، كما تقدم معنا أن التفسير هو بيان معنى الشيء وإيضاحه. قال تتقدم أحكامها، فقبل أن يحكم طالب العلم على الشيء لابد أن يتصور هذا الشيء، وهذا عام في المسائل، في العقيدة، في التوحيد، في الفقه، فلا بد من تصور هذا الشيء ومعرفته حق المعرفة، ثم بعد ذلك يحكم عليه. لذا قال تتقدم أحكامها، فقال فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصوره. الحكم على هذه الأشياء فرع عن تصورها، فالتصور أصل لا بد منه، فلا بد لطالب العلم أن يتصور العلم ومسائله، ثم يحكم على هذه المسائل بعد تصورها ومعرفتها بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه. فمثلا مسألة حكم تحية المسجد مثلا، فالإنسان أولا يتصور معنى هذه المسألة، ما هي تحية المسجد؟ هي الركعتان اللتان يصليهما الداخل للمسجد إذا أراد الجلوس. هذا تصور، عرفنا هذا التصور بالتعريف والحد والتفسير. ثم يأتي المبحث الآخر وهو الحكم، ما حكم تحية المسجد؟ اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال واجبة، ومنهم من قال مستحبة، ومن قال بالوجوب دليله كذا، ومن قال بالاستحباب دليله كذا، والراجح في المسألة الوجوب. هذا مثال من الأمثلة. فمن لم يتصور تحية المسجد، وهذا إطلاق تعارف عليه الفقهاء، إذا حكم عليها أخطأ خطأ فاحشا، لأنه لم يتصور المسألة. لذا قال: فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصوره. عندنا في هذا الكتاب المبحث في الإيمان، فلابد أولا أن نعرف ما هو الإيمان، لذا عرفه العلماء في اللغة وفي الشرع ودللوا على ذلك. ثم الحكم، حكم الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وغير ذلك. فلا بد لطالب العلم أن يهتم بالحدود والتعاريف وأن يضبطها ضبطا صحيحا، لأنه بضبط هذه الحدود وهذه التعاريف يتصور مسائل العلم، فيسهل عليه بعون الله وتوفيقه أن يحكم عليها. قال: فمن حكم على أمر من الأمور، عام عن أي أمر من الأمور، قبل أن يحيط علمه بتفسيره، ما عرف ماهية هذا الشيء وما هو، ويتصوره تصورا يميزه عن غيره. لذا قلنا إن الحد يجمع المحدود ويمنع غيره من الدخول فيه. أخطأ خطأ فاحشا، لأنه حكم بلا علم، لم يعرف الشيء، فأنى له أن يحكم عليه. لذا ترى العلماء رحمهم الله تعالى في كتب العلم، في العقيدة والتوحيد والإيمان والشرك، في الفقه، في علوم الوسائل، يعرفون التعاريف ويصطلحون على هذه التعاريف في كل فن. فطالب العلم يعتني بهذه الحدود والتعاريف حفظا وفهما. لذا ذكر العلماء هذه القاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أي أن التصور هو الأصل، ثم يأتي بعد التصور الحكم.
أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، والانقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله. ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله.
لما قعد هذه القاعدة وأصل هذا الأصل أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأن من حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره أخطأ خطأ فاحشا، بين حد الإيمان وتفسيره. قال: أما حد الإيمان وتفسيره. الإيمان في اللغة هو التصديق مع الإقرار والإنقياد والإذعان. وقد رد أهل العلم والإيمان على من عرف الإيمان لغة بالتصديق كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد رد على الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق بأوجه، كما في كتابه الإيمان الكبير، وهكذا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن العلماء المتأخرين العلامة ابن عثيمين قال: أكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، وهو كما قال رحمه الله، بل الأزهري يقول إن ذلك إجماع أهل اللغة. قال العلامة ابن عثيمين: ولكن في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه، فتقول مثلا صدقته ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له، هذا مما يدل على الفرق بين الإيمان والتصديق. قال: فلا يمكن أن تفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد بنصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت. ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فنقول الإيمان هو الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فنقول أقر به كما نقول آمن به، وأقر له كما نقول آمن له، هذا في اللغة. وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك. إذن الإيمان في اللغة التصديق مع الإقرار والإذعان والإنقياد. ومن أراد الاستزادة فعليه أن يراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما تعريف الإيمان في الشرع فاختلفت عبارات السلف في تعريفه وكلها بمعنى واحد، فمنهم من قال إن الإيمان قول وعمل، ومنهم من قال إن الإيمان قول وفعل، ومنهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال قول وعمل ونية واتباع سنة، ومنهم من قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذه التعاريف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، كلها صحيحة وكلها بمعنى واحد. ونأخذ ذلك على وجه التفصيل ببيان أحد هذه التعاريف. أشهرها قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فالإيمان في الشرع أي ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف أنه قول وعمل، والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. فعندنا أربعة: قول القلب اعتقاده، وقول اللسان نطقه بالشهادتين وغير ذلك من أعمال اللسان من تسبيح وتهليل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك. عمل القلب العبادات القلبية من توكل ورغب ورهب وخوف وخشية وغير ذلك. وعمل الجوارح من ركوع وسجود وصلاة وصوم وطواف وحج إلى غير ذلك. إذن الإيمان قول وعمل. قلنا دل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع أن الإيمان الذي قال الله جل وعلا فيه قد أفلح المؤمنون، وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، أنه قول وعمل. أما قول القلب وهو اعتقاده الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله وكل ما أمرنا الله جل وعلا باعتقاده، فدليله من القرآن قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي السنة أحاديث كثيرة، منها حديث عمر ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أن تؤمن بأن الله جل وعلا هو المعبود الحق من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الخالق الرازق المالك جل جلاله إلى غير ذلك مما أمرنا الله جل وعلا باعتقاده. وقد بين المصنف ذلك بيانا مفصلا يأتي معنا إن شاء الله تعالى. أما قول اللسان فدليله من القرآن قوله تعالى قولوا آمنا بالله، فأمر الله عباده أن يقولوا آمنا ووحدنا الله. وفي السنة أحاديث كثيرة، منها حديث طارق بن أشيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله، ففيه اشتراط القول وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الحديث والأدلة كثيرة جدا. أما عمل القلب فدليله من القرآن أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل من أعمال القلوب، وبين الله جل وعلا أنه من الإيمان في قوله إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذا من أعمال القلوب. أما دليل أعمال القلوب من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء عبادة جليلة وعمل من أعمال القلوب. أما أعمال الجوارح ما تقدم بيانه فأدلته من القرآن كثيرة، منها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا عمل القلب الإخلاص. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، هذا عمل الجوارح. قال الله: وذلك دين القيمة. فدلت الآية أن الإيمان قول وعمل. أما من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة الآن في الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، فإماطة الأذى عن الطريق من أعمال الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان. شاهدنا من الحديث لأعمال الجوارح إماطة الأذى عن الطريق. أما الإجماع فنقله غير واحد عن الصحابة والتابعين، منهم الإمام الشافعي رحمه الله وأبو ثور وغيرهما. إذن دل كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال رحمه الله: أما حد الإيمان وتفسيره. إذن لابد أن نعرف هذه الحدود، سيما حد الإيمان. وقد تكلم شيخ الإسلام أن لفظ الإيمان ورد في القرآن كثيرا، وهو أهم ما على العبد أن يعلمه كي يحققه، فأنى لعبد أن يحقق الإيمان وهو لا يعرفه. إذن لابد من علم به وعمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فهو التصديق الجازم، أي بالقلب، والاعتراف التام الذي لا يعتريه شك ولا ريب، بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به. التصديق بالقلب والاعتراف التام يقين، وهو كمال العلم الموجب للعمل، بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، والانقياد ظاهرا وباطنا. قال: فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. هذا هو الإيمان، أن يصدق القلب فلا يكذب، وأن يعترف فلا ينكر جميع ما أمر الله به ورسوله بالإيمان به، كما تقدم معنا بيانه وتفصيله. فقول القلب اعتقاده، أن يعتقد جميع ما أمرنا الله جل وعلا باعتقاده والإيمان به، الإيمان بالله وبكتابه ورسله واليوم الآخر وبالملائكة والقضاء والقدر وغير ذلك كما سيأتي معنا تفصيله. والإيمان قول وعمل، فالعمل من الإيمان، وهذا بالإجماع، خلافا لأهل البدع والأهواء الذين أخرجوا الأعمال أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان. لذا قال المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. أعمال القلوب عمل القلب الذي تقدم، وأعمال البدن من ركوع وسجود وغير ذلك. قال وذلك شامل للقيام بالدين كله، فيشمل قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح وعمل القلب. هذا الإيمان شامل للقيام بالدين كله، دليل ذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فدلت الآية الكريمة أن الدين وأن الإيمان قول وعمل. قال ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون الإيمان قول القلب وهو اعتقاده، واللسان وهو النطق بالشهادتين وهو أسه وأصله، وهكذا من قول اللسان التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، وعمل القلب من توكل ورغب ورهب، والجوارح كما تقدم معنا من ركوع وسجود، والأمر واضح جلي. قال وهو قول وعمل واعتقاد، هذا كما فسره بعض السلف، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان. العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال أما قول فالأمر فيه واضح وهو النطق، وأما عمله فحركاته، وليست هي النطق بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس. وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه، وأما عمله فهو عبارة عن تحركه وإرادته مثل الإخلاص في العمل، فهذا عمل القلب. وكذلك التوكل والرجاء والخوف، فالعمل ليس بمجرد الطمأنينة في القلب بل هناك حركة في القلب. أما عمل الجوارح فواضح، ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وليس المعنى أن عمل الجوارح ليس إيمان، فالله جل وعلا بيّن أن أعمال الجوارح من الإيمان، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهكذا قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فدلت الآية أن عمل الجوارح من الإيمان، وسيأتي معنا نزيد تفصيلا إن شاء الله تعالى.